أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزاعي، وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. أحاديث أخرى في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه. يذكر لنا من هذه الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: كان إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثة. وسئل الأوزعي: كيف الاستغفار؟ يعني ما الذي يقول في الاستغفار؟ وصيغ الاستغفار كثيرة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله، يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم. أي صيغة كان، ماذا كان يقول؟ كان يقول: أستغفر الله. أسهل الصيغ: أستغفر الله. فكان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هنا المناسبة لهذه الصلاة العظيمة: الإنسان يدخل في صلاته ويذكر الله سبحانه في صلاته بأعظم الذكر، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بحمد الله سبحانه، بصيغة التشهد التي فيها الثناء على الله وتوحيد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على عباد الله الصالحين. ثم ينصرف من الصلاة بالتسليم، ينصرف من الصلاة بالتسليم. فإذا سلم على عمن يمينه وعمن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. هنا يتذكر أنه بيدعو بالسلامة للخلق، والله هو السلام سبحانه تبارك وتعالى. فكان المناسب بعد قول السلام عليكم ورحمة الله ذكر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو السلام سبحانه تبارك وتعالى. فبعدما يسلم من صلاته يقول: اللهم أنت السلام، أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكأنه الأشياء المناسبة، مناسبة الصفات الله سبحانه لما هو فيه من هيئة في الصلاة ولما يقوله في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، ختم فاستغفر ربه سبحانه تبارك وتعالى ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام. مهما سلمنا على أحد ودعونا بالسلامة فأنت يا ربي السلام، المسلم لعبادك، المسلم على عبادك، الذي تجعل السلامة لعبادك، الموصل ذلك إليه: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن أعظم صفاته سبحانه ذو الجلال والإكرام، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا، إلزموها وأكثروا منها، أن تدعو ربك تقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. فإن قرأت قرنتها بيا حي يا قيوم كان أحسن وأحسن، أن تذكر من أعظم أسماء الله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتقول ذلك: يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني كثر خيرك، تعاليت يا ربنا وكثر منك الخير إلينا يا صاحب الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. يعني جليل لك الجلال كله سبحانه تبارك وتعالى، يا ذا الجلال والإكرام. من أكرم الفعل الرباعي المتعدي، يعني يا من تكرم عبادك فلك الإكرام كله. مناسبة أن تستغفر بعد الصلاة، كأن الإنسان في العبادة يرى نفسه مقصرا. الإنسان حين يعبد الله يرى نفسه مقصرا حتى مع العبادة، إن مفروض أعمل أكثر من ذلك، أنا سرحت في صلاتي، زهوت في صلاتي، قصرت في التسبيح، بدل ما أقول كذا مرة اكتفيت بمرة أو بمرتين أو بثلاثة. فالإنسان يستشعر دائما التقصير في حق الله سبحانه. والله مهما عبدنا ربنا سبحانه لن نعبده حق عبادته. إذا كان الملائكة اللي خلقهم الله سبحانه وفيهم اللي من ساعة ما خلق قائم على قدميه يسبح ربه، وفيه من ساعة ما خلق راكع يسبح ربه، وفيهم من هو ساجد يسبح ربه، فإذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طب فين المعاصي اللي عملها هؤلاء الملائكة؟ ولكن استقصروا ما هم فيه، كأن عبادتهم هذه لا لا، المفروض يتقربون إلى الله بما هو أعظم من ذلك. فالله الكريم سبحانه يعلم عباده كيف يمدحونه سبحانه وتبارك وتعالى ليجزل لهم الثواب. أنت تقول وهو يعطي، أنت كلام بتقول، تقول كلاما تثني على الله، ويعلم الله من قلبك الخير فيما تقول ذلك وتعتقده، فيعطيك الأجر الجزيل منه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المناسب إذا انتهيت من الصلاة أن تستغفر ربك على التقصير الذي كان في هذه الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في حديث المغيرة بن شعبة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا من صيغ ذكر الله سبحانه توحيد الألوهية بأن تقول لا إله إلا الله، وتأتي صيغة لعبد الله بن الزبير أتم من هذه الصيغة، فلك أن تختار ولك أن تجمع. يعني إذا كان الوقت بيدك إنك تطيل أصل في ذلك، إذا كان الوقت قصيرا اخترت من ذلك ما اكتفيت به وأجزأ عنك. ففي حديث المغيرة أنه كان إذا فرغ من الصلاة وسلم صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة كلمة التوحيد، حبل الله المتين، العروة الوثقى، لا إله إلا الله، الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. هذه الكلمة اللي لو أضفت عليها كلمات قليلات وانت داخل السوق يقول لك أجر عظيم جدا، أصله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر اللي أصله لا إله إلا الله، بس زدت عليه أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تؤجر على هذه الكلمة التي تقولها ألف ألف حسنة، ألف ألف مليون حسنة تأخذها. فإذا كانت هذه الكلمة يعطيك الله عز وجل مليون حسنة بها، فليكثر الإنسان منها وليقلها في كل وقت، ولتكن خاتمة حياة الإنسان بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. باقي حديث المغيرة كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك يملك الملكوت كله، كل ما خلق الله عز وجل داخل في ملكه، داخل في ملكوته، فهو مالك هذا الملك كله سبحانه، تبارك الذي بيده الملك. وله الحمد سبحانه، أي المستحق للحمد كله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، ما تخيله الإنسان وما لم يتخيله الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت دخلت في الصلاة، في صلاتك تقوم بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى، تجمع الذنوب والخطايا بتاعتك توضع على منكبيك وعلى رأسك، وأنت قائم رفعت الله أكبر، تتساقط هذه تتساقط، فالله سبحانه الذي أسقط عنك هذه الخطايا ومحاها سبحانه. خرجت من الصلاة أعطاك الله عز وجل الثواب، من يمنع ذلك؟ من يمنع ذلك؟ تخرج من الصلاة وأنت على يقين في الله سبحانه، اللهم لا مانع لما أعطيت، قد أعطيتني الثواب على هذه الصلاة، فلا يقدر أحد أن يحرمني من ثوابك، من فضل الله لا يقدر أحد أن يحرمك من فضله سبحانه، من أجره، من رحمته، من عطائه سبحانه تبارك وتعالى. إذا كنت خارج من باب المسجد أقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك، من يمنعك من فضل الله؟ لا أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اللهم لا مانع لما أعطيت، يبقى قد أجزلت لنا وأعطيت، ولا أحد يقدر على المنع مما أعطيت يا رب العالمين، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، إذا منعت عنا شيئا لا أحد يقدر أن يعطينا إياه ولا ينفع ذا الجد منك. الجد في وصايت عند الله سبحانه. لا ينفع الإنسان غناء أنا غني حقرب لله سبحانه، تقرب بالغنى لا، تتقرب بالعبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. وقد يسبق الفقراء الأغنياء يوم القيامة بمزيد إيمانهم وفضل الله سبحانه عليه. ولا ينفع ذا الجد، الجد الغنى المال الحظ الثروة، لا ينفع صاحب المال ماله عند الله سبحانه تبارك وتعالى إلا أن ينفق في المعروف وفيما يبتغي به فضل الله ورحمته. حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة، يعني بعد ما بيخلص الصلاة يقول حين يسلم، بعد ما يخلص الصلاة ويسلم يقول كلمة التوحيد، ولكن في ذكر أطول من حديث المغيرة بشوي، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ابن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوب، ومعنى يهلل يعني يرفع صوته شيئا بهذه الكلمات التي يقولها، يبقى يقول يسمع نفسه صلى الله عليه وسلم ويسمع من وراءه ذلك ليتعلموا منه عليه الصلاة والسلام. هي كلمة التوحيد أيضا، وزاد عليها كلمات عظيمات كنز من كنوز الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إنسان لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لأحد إلا بمعونة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا حول، تحول من حال يحول حول حال، اتغير الحال من شيء إلى شيء، هنا لا حول لا تغير لحال الإنسان إلا أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة بأحد على فعل طاعة ولا على ترك شيء إلا أن يعين الله سبحانه على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الصلاة عبادة، وانتهيت من العبادة إلى عبادة أخرى وهي عبادة الذكر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. ما فيش حاجة ما خلصت، خلص 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 لما تخلص الدنيا يخلص ينتهي التكليف، ولكن طول ما أنت في الدنيا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. كل ما تخلص عبادة توديه لعبادة أخرى، خلصت عبادة ابدأ العبادة الأولى وهكذا. فالإنسان في الدنيا في عبادة، في صلاته عبادة، في صومه عبادة، في زكاته عبادة، في معاملته الخلق عبادة، في عمله عبادة، في جماعه أهله عبادة، في كل عمل، في نومه عبادة، يتعبد لله، خلص عبادة تدخل في عبادة أخرى. فإذا فرغت من عبادة فانصب وهيئ نفسك لعبادة أخرى، هكذا حتى تلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا في الحديث لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة يعني هو صاحب النعم، والنعمة جنس، مش معنى نعمة واحدة، يقول نعمة الله بمعنى نعم عظيم كل النعم يعني، فاللام هنا لام الجنس وليست لام الإفراد، يبقى المعنى هنا له النعم كلها يملكها سبحانه ويمنحها ويعطيها، وله الفضل بيده الفضل سبحانه. وتتذكر وانت خارج بس اللهم افتح لي أبواب فضلك الله، فالفضل بيده وحده سبحانه تبارك وتعالى. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن يعني يستحق الثناء الجميل، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كلمة لا إله إلا الله كلمة تشبع نفس الإنسان، تشبع قلبه، تملأ صدره راحة وطمأنينة بقول لا إله إلا الله، ترجي بها ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فليكن على بالك دائما لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحفظها بما حولها من الأذكار الجميلة لغاية ما تكون في وفاتك وأنت تقول لا إله إلا الله، في مرض وفاتك تقول لا إله إلا الله. وقد جاء في هذه الكلمة العظيمة حديث كثيرة في فضلها. شوفوا أنت الإنسان هو على فراش الموت عمال يقول لا إله إلا الله والله أكبر، فإذا بالله يرد عليه يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر، لا إله إلا الله وحده، فالله عز وجل يجيب على العبد لا إله إلا أنا وحدي، يقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيبه ربه لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، يقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، الله يجيب لي الملك ولي الحمد، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالله يجيب بذلك على عبده الذي يقول. فإذا مات العبد وهو يقول هذه الكلمات دخل الجنة، إذا مات دخل، أصلها لا إله إلا الله، أصلها هي الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمس كلمات عود لسانك عليها، فإذا جاك أي مرض تقول هذه الكلمات، تقول هذه الكلمات، فإذا قالها الإنسان في مرض ومات في هذا المرض كان يستحق أن يكون من أهل الجنة. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مهما كره الكافرون، مهما عاند المعاندون، مهما عارض المعارضون، نقول هذه الكلمة في وجوههم لا إله إلا الله مخلصين له الدين، نخلص العبادة له وحده لا شريك له، نوحده ونعبده لا شريك له حتى ولو كره كل الكافرين. هذا رواه مسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. الحديث عارفينه أكثركم، هذا الحديث العظيم في أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى الخيرات، المسابقة المسارعة إلى طاعة الله سبحانه، كل واحد عايز يسبق، الغيرة في ذلك أن كل إنسان لا أولي فلان يبقى أحسن مني، أنا أسابق فلانا وفلانا في ذلك. فهنا الفقراء من المهاجرين ذهبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور، الدثور الأموال التي يتدثرون بها، أموالهم كثير، ذهبوا الأجل يعني في الدنيا أهو زينا زيهم، يصلون وإحنا بنصلي زي ما بيصلون، هم بيصوموا وإحنا بنصوم كما يصومون، ولكن لهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. طب إحنا هنجيب بقى منين نعمل مثل هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب خاطر هؤلاء، طيب أنا هعلمكم شيء، لو قلتم هذا الشيء سبقتم من معكم، سبقتم هؤلاء بهذا الذي أعلمه، ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ إذا كانوا سبقوكم بالأموال وسبقوكم بالنفير في سبيل الله وسبقوكم بأشياء، أنتم بهذه المواظبة على هذا الذكر تسبقونهم. إيه هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما تصنعون. يعني بهذه الأشياء حتسبق اللي قبلك، اللي مع أو تدرك السابق وتسبق اللي موجود معك، ولا يكون أحد أفضل منك. طيب هم يسابقون إلى ذلك، نقول إيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33. وهذا له احتمالين، احتمال إنك تسبح 11 تحمد 11 تكبر 11 يبقى كل 33، هذا احتمال ويجوز ذلك، وأفضل منه أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يبقى لا تحرم نفسك من الأجر العظيم في ذلك، أنك بعد كل صلاة تصبر، ما تستعجلش، تطلعش تجري، سيب المسجد، ولكن تقول هذا ذكر العظيم، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فتذكر ذلك. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا اشتكوا تاني، إيه حصل؟ قالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. الله، وانت عايزين يعني السبب لكم وحدكم تحرم غيرك من الشيء؟ لا، ما ينفعش هذا الشيء. فالجواب، لا مش هتدلعوا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي كريم عليه الصلاة والسلام ليس متعنتا، وهو يقول أنا لم أبعث متعنتا، أعلم الحاجة اللي يعمل بها خلاص، اللي درجة في الجنة يسبقك في الجنة، ما يسبقك في الجنة أي حناء حسن، يعني لما تسبق في الجنة هذا الإنسان أخذ وعمل بهذا وعمل بكل شيء، ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك أن يقول إني لم أبعث متعنتا. بنذكر الحديث سيدة عائشة رضي الله عنها في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية. فلما عرض على عائشة قالت: في هذا استشير أبوي، اختار الله ورسوله ولا تخبر أحدا من أزواجك. ما تقولش لحد نفسها أن هم يختاروا الدنيا وهي الوحدة تنفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني لم أبعث متعنتا، إني لا، اللي حيسألني حقول له اخترتي كذا، أنا لم أبعث عليه الصلاة والسلام، لم يبعث متعنتا عشان يتشدد عشان يضايق، لا لا لا، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لما المهاجرون شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما خلص الأمر، أنا قلت لكم الشيء اللي هيعمل بها يعمل، اللي هيتركها يترك، اللي يسبق الذي يعمل بها، والله صاحب ماله كمان جمع الفضل في ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا جاء عن أبي هريرة ذكر هذا الحديث أو مثله، قال: من سبح الله في دبر كل صلاة، دبر يعني آخر الصلاة كأنه بعد التسليم، يعني كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 يبقى 99. قال: وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ختم بلا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة إذا قلت ذلك أدميت ذكر، ذكرت الله عز وجل 100 مرة بصيغ مختلفة، غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر لا يعد، زبد البحر، أمواج البحر، الموجة بتركب على الموجة الأخرى بيحصل زبد، رغاوي رغاوي ما تقدرش تعد كم عدد هذه، 1000 2000 10000 مليون، ما تعرفش تعد كم أمواج البحر هذه حتى تعد، العدد الأمواج غير محصور أصلا. يبقى كيف بالزبد اللي فوق كل موجة آلاف وملايين من الزبد هذا. فكأنه يقول لك إن مهما كانت من ذنوب العبد فالله عز وجل يغفر بأن يتوب العبد إلى الله سبحانه وبأن يقول هذه الأذكار العظيمة. في حديث كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. معقبات، معقب يقول ها الله يحكم، لا معقب لحكمه سبحانه، لا يعني ما حدش هيعقب عليه، ما حدش اذا قال الله في شيء افعل كذا ما حدش يقول له لا ما نفعلش، لا لا معقب، ما فيش حد وراه. فهنا معقب كانه من العقب، والعقب التالي، ومنه تسميه النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء قال: انا العاقب، انا العاقب يعني انا اللي بعد كل الانبياء، كل الانبياء تقدموا لا نبي بعدي، انا اخر نبي عليه الصلاه والسلام. فهنا معقبات انها تقال عقب الصلاه، يبقى كلمات تسبيحات عقب كل صلاة فريضة فسميت معقبة، يعني تقال عقب الصلاة. معقبات لا يخيب قائلهن، الذي يقولها يكسب أعظم المكسب، مستحيل يخيب أبدا، مستحيل يخيب أو يخسر. معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيح و33 تحميدة و34 تكبير. حديث آخر، يبقى كأنك حتجمع المية، إما 33 33 33 تكبير تحميد تسبيح وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو تخلي الله أكبر 34، لك ذلك، يجوز هذا ويجوز هذا. معقبات لا يخيب قائلهن. أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات، دبر الصلوات، وكأنه هنا في هذا الحديث أنه قبل ما يسلم، قبل ما يسلم كان يقول، كان كلمة دبر تحتمل أنه آخر الصلاة قبل التسليم وتحتمل بعد التسليم، لكن في لنا هنا كان يقول دبر الصلاة سبحان الله لاتفاق على أن هذا دبر معنى بعد التسليم من الصلاة، لكن هذه وإن قال إنها دبر الصلاة فكأنها يعني في آخر الصلاة وقبل التسليم، تتعوذ بالله دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. ده في صحيح البخاري. أن تتعوذ بالله من الجبن، أن تكون جبانا، وأن تكون بخيلة. إذا كان الإنسان جبانا وبخيلا جمع شر ما في الدنيا، البخل والجبن، فهنا تتعوذ بالله وأنت في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يعني الإنسان يكبر في السن ويصير شيخا كبيرا هرما ويبتدي يذهب عقله، يذهب عقله، نعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. الإنسان وهو صبي صغير يتهته ويتلعثم حواليه، كل اللي حواليه بيحبوه ويحبوا يسمعوا منه ويحبوا يدلعوه، لكن لما يكبر ويرجع لمرحلة الشيخوخة اللي هي تساوي الطفولية محدش بيطيقه، محدش بيطيقه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، العمر اللي يبقى فيه الرزالة بقى، اللي فيه الإنسان صار ثقيلا على من حوله، صار مريضا عليلا ثقيلا، ذهب عقله، بدأ يخرف، بدأ من حوله يزهقوا منه ويضيقوا منه، هذه أرض العمر. لكن الإنسان اللي ربنا بيحافظ له على ما هو فيه، على عقله، على إيمانه، على صلاته، يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمل. خيركم من طائب، هنا طال العمر وحسن العمل، هذا حسن، هذا حسن وجميل. لكن يطول العمر يبتدي الإنسان يخرف، يبتدي الإنسان يصير مملول ممن حوله، هذا اللي كان يتعوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل منه. يقول: أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وفتن الدنيا عظيم. وحين تكون في صلاتك وتدعو ربك سبحانه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت طالع من صلاتك ولسه قايل أعوذ بك من فتنة الدنيا، هتطلع برا المسجد تلاقي امرأة متبرجة هتبص إليها، هتلاقي مال يؤخذ من حرام هتمد إيدك إليه، لا أنت لسه داعي وقال: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا. فكأن الذكر يعينك على العمل، الذكر حين تنتبه لما تقول، يبقاش الذكر مجرد حالة محفوظة بيقولها الإنسان بيسمعها وتعدي من غير ما يلقي لها بلا، لا، ولكن استحضر قلبك وأنت تدعو ربك سبحانه ليستجيب وليثبتك. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، أن يفتن الإنسان في قبره، يعني عند السؤال فيحتار ولا يعرف يجيب على الملكين. أيضا جاء في الحديث عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. يا بخت معاذ، معاذ يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صغيرا، يعني لما مات في طاعون عمواس في عهد عمر رضي الله عنه كان عنده 40 سنة، 40 سنة. يبقى هنا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ ما بين سن حاجة وعشرين وحاجة وثلاثين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من معاذ من إقبال على دين الله سبحانه، من علم جم عظيم، ويمكن تأتي ترجمة معاذ غدا في درس الفجر إن شاء الله. فهذا معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحبك يا معاذ. طيب بتحبني هتعمل في إيه؟ قال له: خليك قاعد جنبي على طول عشان أنا بحبك. أبدا أبدا، ده يعلمه الدين وروح ادعو لله. لذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ مش عنده، معاذ في اليمن. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل اليمن وقال له: لعلك حين ترجع تمر على قبري، لعلك مش هتجي لي بيتي، لما ترجع تمر على قبري عليه الصلاة والسلام. فهنا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله يعلم أهل اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويوصيه: أوصيك يا معاذ. والله وصية لمعاذ اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي وصية لغيره. فيقول: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة بعد الصلاة أكد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الله الذي يعينك. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا عمل يستقل به العبد وحده، وإن بالمعونة الله تأتيه المعونة من الله فيعمل. هنا يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن أذكرك كثيرا وأن أشكرك كثيرا وأن أحسن العبادة حتى تقبلها مني. رواه أبو داود. أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن هذا الأمر على الاستحباب في الصلاة، أنه يستحب. فإذا الإنسان قبل ذلك قرأ التشهد اللي في حديث ابن مسعود وسلم فالصلاة صحيحة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعوذ، أمر يعيننا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكسر من ذكر الله بتعليمه لنا، قل كذا وقل كذا، فيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه خير لنا. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لما هنا تتعوذ بالله عز وجل من ذلك. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: خلصت التشهد ما تسلمش بسرعة، ولكن ادعو، فرصة لك في الدعاء قبل التسليم. قل ذلك: تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا في الحياة فتنة، وفي الممات فتنة. الإنسان في حال حياته متعرض لفتنة في الأهل وفي المال وفي العيال وفي الطرقات وفي الأعمال، فتن كثيرة في الدنيا. وحال الممات، حال الممات يجي الإنسان عايز يقول لا إله إلا الله، ولا حواليه يقول لا إله إلا الله، هو الشيطان بيضحك عليه، الشيطان يقول له موت يهوديا، موت نصرانيا، اعمل كذا. الشيطان عمال يجعل الإنسان يزيغ، مش منتبه لمن يقول له قل لا إله إلا الله. هذه فتنة الممات. في حال الانتقال يقوم يسهو عن قول لا إله إلا الله، أو وهو في قبره لا يعرف يجيب الملكين. أيضا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كلمة التوحيد يختم بها دعاءه، ويدعو ربه: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. ما هو إذا قال اللهم اغفر لي بكل حال، اللهم اغفر لي كل ذنوب، ولكن الاستمتاع بمخاطبة الله سبحانه، الاستمتاع. شو ربنا لما بيكلم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. خلص الجواب كده، هي عصاي كفاية. ولكن موسى يستمتع بكلام ربه سبحانه تبارك وتعالى، فبيستسرد في الكلام، بيطول عشان الحديث يطول. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يمكن لو حضر واحدة تانية كمان كان قالها، بس عايز يطول الكلام مع ربه سبحانه. فهنا اللهم اغفر لي كل ذنوبي، ما خلص، ما هي تشمل. ولكن الاستمتاع بذكر الله: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت. أيضا جاء في حديث عائشة، وهذا في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن صلوات الله وسلامه عليه، يتأول قول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح واستغفر، وهنا كان يقول سبحانك، هنا تأول فسبح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفر اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده، يكسر من ذلك لغاية ما سألوه: أنت ما كنتش بتقولها قبل كده؟ قال: علامة جعلها الله لي، فإذا جاء نصر الله والفتح قلتها. لما فتحت مكة كان يكسر يقولها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني المستحق للتسبيح، صيغة مبالغة على وزن فعول. سبوح قدوس يعني أنت المستحق للتسبيح العظيم، أنت المنزه كل التنزيه عن كل ما يشين، أنت المقدس المستحق لكل التقديس، فأنت مستحق لكل تسبيحنا ولكل ذكرنا ولكل تقديسنا. سبوح قدوس مطهر عظيم رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. الملائكة معروفون، الروح جبريل، كأنه تخصيص بعد تعميم: أنت رب الملائكة وأنت رب الروح، تعظيما لجبريل عليه السلام. أيضا جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما يعني قل سبحان ربي العظيم. فلو أن الإنسان قال سبحان ربي الأعلى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، ولكن الأفضل في الركوع أن تقول ذلك: سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. لما يقول اجتهدوا في الدعاء مش معناه ما تسبحش في السجود أبدا، هو كان يسبح يقول سبحان ربي الأعلى، ولكن لما كانت معروفة لذلك قال لنا حاجة تانية أضف إليها، أن اجتهد في الدعاء وأنت ساجد. فقامن أي جدير وحري وخليق أن يستجاب لكم، فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يعني إذا اجتهدت في السجود أنت أقرب ما تكون من ربك سبحانه، فتستحق إجابة الدعاء. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون. إذا أنت قائم هيئة تشريف، لذلك هيئة القيام دي كان فيها أعظم ما يقال وهو القرآن في هيئة القيام. هيئة الركوع هيئة فيها الإنسان يحقر من نفسه في حال هو يخفض ويتواضع ويخشع، ما يليقش فيها القرآن، ما يليقش في هذه الهيئة قراءة القرآن. السجود أشد، لا يليق في القرآن، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، ولكن القرآن له أشرف الهيئات هيئة القيام. أما الركوع عظم فيه رب، أما السجود فأكثر من الدعاء، فقامن أن يستجاب لك. يقول أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه ودله وأولها وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ذنبي كله، ذنبي كله خلاص. ولكن جمال المخاطبة مع الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكسر ويعيد ويزيد في ذلك، ما هو لو قال سبحان الله كفى، ولكن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكسر من ذلك ليستمتع العبد بذكر ربه سبحانه. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه الدقيق ودله الجليل وأوله وآخره، أول ما وقعت في الذنوب حين التكليف وآخر ذنب فعلته في حياتي، وعلانيته وسره، ما أعلنته فظهر أمام الناس وما أسرته فخفي عن الناس ولم يخف عن رب الناس سبحانه وتبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والسيدة عائشة مش شايفة الدنيا ظلمة، ما عندهمش مصابيح في البيوت بالليل، فلذلك قامت بالليل بتتحسس فين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يدعو ربه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. الرضا الله يرضى، السخط الله يسخط سبحانه تبارك وتعالى. إذا ربنا بيرضى ويغضب سبحانه تبارك وتعالى، ربنا يعافي ويعاقب سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أستعيذ بصفات كمالك وجلالك ورحمتك من صفات عزك وانتقامك. فالله سبحانه ينتقم، الله سبحانه يعاقب، الله سبحانه يرحم. أتعوذ بصفة الرحمة فيك يا ربي التي غلبت صفة الغضب، أتعوذ برحمتك من أن تعاقبني، إذا عاقبتني فعلت ما أنا أستحقه، فإذا غفرت وعفوت فعلت ما هو جدير بك، فأتعوذ برحمتك بمغفرتك بمعافاتك من عقوبتك. يبقى بصفات الله من صفاته سبحانه تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. لما أقول أعوذ ألجأ إليك، أتعوذ منك يعني حال غضبك علي، غضبت علي أنا أستحق ذلك، ولكن رحمتك أوسع، أتعوذ بهذه الرحمة وبهذا الرضا من العقوبة، لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.